أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
أحسنت. صل على محمد وآل محمد.
قال المصنف: وإطلاق الكيل أو الوزن يحمل على المتعارف في البلد، فإن تعدد عين المقر، ما لم يغلب أحدهما فيحمل على الغالب. في هذا المقطع يتعرض الشهيد الأول إلى أنه إذا أقر المقر بكيل ووزن ولم يحدد الكيل والوزن، فقال لفلان علي كيل من حنطة، وفرضنا أن الكيل متعدد في ماذا؟ في البلد، فهناك أكثر من كيل، لأنه كما هو متعارف عندنا بأنه قد يكون لكل بيت كيل خاص، فقد تجعل مثلا كأس من الشاي كيل، وقد يجعل مثلا عبارة عن إناء مثلا بسعة معينة كيل، وما شاكل ذلك، فيختلف. وقد يجعل الفنجان كيلا حسب العائلة وحسب ماذا؟ وحسب مستوى الأكل، فيختلف الكيل باختلاف البيوت. فلو فرضنا أيضا بأن الكيل والوزن يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف البلد، فيوجد في البلد مثلا 3 أكيال متعارفة، فحينئذ المفروض أنه قال لفلان كيل، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ من الواضح جدا أن المصنف هنا تعرض إلى 4 خطوات، يعني خلاصة كلامه أن هناك 4 مراحل بالتراتبية. التراتبية الأولى يحمل الكيل على المتعارف في بلد المقر، يعني عندنا مقر وعندنا مقر له، قد يختلفان في البلد، قد يكون المقر من المدينة والمقر له من مكة، فحينئذ نقول إذا قال كيل يحمل على المتعارف في بلد من؟ في بلد المقر. قد يوجد أكثر من كيل في بلد المقر، إلا أن هناك واحد وكيل متعارف عندهم، فيحمل الكيل على المتعارف في بلد المقر. هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: إذا لم يوجد شيء متعارف في ذلك البلد، نقول إذا لم يوجد شيء متعارف في البلد يحمل الكيل على الغالب في استعمال أهل البلد، يعني الكيل في البلد ما عندنا شيء متعارف بحيث يكون ما عداه نادر، لا، هناك أكثر من كيل زين، ولا يوجد فيه ندرة، إلا أن هناك ماذا؟ استعمال الكيل في هذا البلد عادة ما يكون للكيل الفلاني، فيحمل اللفظ على ماذا؟ على الغالب في الاستعمال. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: إذا ما يوجد غالب في استعمال الكيل، على ماذا نفعل؟ نقول إذا قال علي كيل من الحنطاء ولم يوجد غالب في الاستعمال، هذا يكون من الإقرارات المبهمة، والإقرار المبهم إقرار نافذ، لكن يسأل ويستفسر من المقر، فنقول للمقر: ما هو قصدك عند إطلاق الكيل؟ فإن كان له قصد قال قصدي كذا، يقبل قصده، وإن كان ما قصد شيء له حق التعيين، واضح؟ هو الذي يعين حتى وإن لم يقصد. قال أنا قلت كيل ما لم أكن أقصد كيلا معين، نقول بلي إقرارك لازم، لكن عين لنا كيلا معينا. إذا متى نذهب إلى استفسار أو تعيين المقر؟ إذا لم يوجد هناك متعارف ولم يوجد غلبة في الاستعمال، وإلا لو كان هناك متعارف أو كان هناك غلبة في الاستعمال فلا عبرة بتفسير أو تعيين المقر، لأنه يكون التعيين والتفسير على خلاف المتعارف وعلى خلاف الغالب في الاستعمال، فيكون دعوة لا خلاف الظاهر. واضح الفكرة؟ يعني واحد يقول ليش معمول الأم ما قلنا مباشرة نسأله ما هو مرادك من الكيل، ليش ذهبنا إلى التفسير في الرتبة الثالثة؟ نقول ها، نقول النكتة في ذلك أنه إذا كان هناك متعارف في البلد أو كان هناك غلبة في الاستعمال، ظاهر اللفظ يحمل على الغالب وعلى الغالب في الاستعمال وعلى المتعارف. فلو ادعى شيء خلاف الظاهر والغالب لا يقبل بدعوى، ولهذا تصل الكون هو نسأله ونقول له ما هو قصدك أو عين لنا إذا ما كنت قاصد، هي في الرتبة ماذا؟ في الرتبة الثالثة. واضح الفكرة؟ الرتبة الرابعة، افرض بأن المقر مات، سجن، اختفى خبره، والجامع بينهما تعذر الرجوع إلى المقر في التعيين، صار مجنونا، طرأ عليه الجنون، طرأ عليه مرض، بحيث أنه تعذر علينا معرفة وسؤال المقر. حينئذ ماذا نفعل؟ نقول نأخذ بالقدر المتيقن بالأقل. فمثلا الكيل يدور أمره بين الكيل الذي هكذا حجمه الصغير والكيل الكبير، فنشك بأن المقر له، هل ثبت له ما زال عن القليل؟ فنقول عندنا شك في ثبوت شيء في ذمة المقر له، الأصل هو أصالة البراء، نشك هل أنه يجب عليه أن يدفع الأكثر أو لا، الأصل هو البراء أو استصحاب عدم ثبوت الأكثر، والاستصحاب مقدم على البراء، يعني الصحيح أن تقول استصحاب عدم ماذا؟ عدم الأكثر. واضح الفكرة إن شاء الله؟ إذن كم مرحلة عندنا؟ 4 مراحل. شوف العبارة، وكذلك في الوزن، هذا كله في الكيل والكلام كله في الوزن. إذا كان أكثر من وزن عندنا، وزن مكي، وزن مدني مثلا، خصوصا في زمانهم كان أكثر من وزن، فقال له علي 5 مثلا رطل من ماذا؟ من كذا. الرطل عندنا رطل عراقي، رطل مكي، رطل مدني، ماذا نفعل؟ نفس الخطوات الأربعة. وكذلك في النقد، كيف النقد؟ النقد في خفاء، يقول علي 50 قطعة من الذهب، النقد يعني الذهب والفضة، هي النقد المراد منه الذهب والفضة، فقال علي 50 مثلا قطعة من الذهب. خب الذهب لها معايير، معيار 18، معيار 34، ما عندنا خبرة في الذهب، زينة. خب إذا قال 50 قطعة من الذهب، يا ذهب أي معيار؟ فيختلف النقد، فنقول إذا كان متعارف، إذا أطلقت القطعة الذهبية والسكر الذهبية على شيء فالمتعارف، الغالب في الاستعمال، التعيين المقر، القدر المتيقن. واضح إن شاء الله. قال وإطلاق الكيل أو الوزن، إطلاق يعني عدم تعيين، ما قال الكيل مثلا الفلاني، إطلاق له علي 50 أو هذا له علي كيلين من الحنطة، كيف أوكي شنو ما ندري. يقول وإطلاق الكيل أو الوزني زين في الإقرار كأن قال له عندي كيل حنطة أو رطل سمن، مثالين، مثال للكيل ومثال للوزن، يحمل على الأول خطوة، يحمل على الكيل والوزن المتعارف في البلد، أي بلد؟ بلد المقر، مو بلد المقر له. يقول بلد المقر وإن خالف بلد المقر. ليش المدار على بلد المقر؟ لأن هذا اللفظ من هو صدر؟ صدر من؟
المقر.
فالمهم أن نبحث عما هو ظاهر لفظ المقر، وظاهر لفظ المقر يحمل على المتعارف في الخارج، لأن المتعارف في الخارج قرين على تعيين إرادة ماذا؟ إرادة اللفظ المبهم. يقول فإن تعدد المكيال والميزان في بلده بحيث لا يوجد هناك متعارف، قال ماذا؟ عين المقر ما لم يغلب أحدها. إذن ما هو الخطوة الثانية؟ الغالب. عين المقر ما لم يغلب أحدها، فإذا كان هناك غالب هي الخطوة الثانية. ما كان قاصد شيء، ما ندري، ما ندري، هو ما يجوز له، بل هو بينه وبين ربه لا يجوز له أن يقر على شيء خلاف ظاهره، لكن احنا نقبل في ظاهر الكلام، ولهذا نحن نشوف عبارة يعين المقر، وش قصد عينه؟ حيعين المقر أيهما شاء ما لم يقصد شيء معين عندما قوله كالة، ولهذا نماذج فسرت كعينة، فعين المقر ما شاء منها إذا لم
ما شاء في الإقرار.
نعم، أي ما شاء يعني ما أراد في الإقرار، وإذا لم يرد يستطيع أن يعين لأنه صار مبهم، وإلا مقتضى القاعدة الأولية أنه نقصد. وش قصدك بالكيل؟ يقول قصد بالكيل كذا، كنت أنا هاي الدكان اللي تحتي كان عندها الكيل، أنا قصد هالكيل، فيجب عليه ماذا؟ أن يفسر بما قصده، وإن كان ما عنده قصد يصير مبهم، ولا قصد له إقرار صحيح فيعين ما شاء.
لو كان مثلا إقراره هو إقراره كاذب ومعين، هو معين بذهنه شيء معين، لكن إقراره كاذب، لكن بعد ذلك أراد مثلا تخفيف الخسارة، هل بإمكانه أن
يختار الشيء الآخر؟ ما يصح، يقول لابد أن يفسر ما قصده في حال الإقرار. هو ما دام أقر على نفسه إقراره لازم عليه، حتى وإن كان إقراره هو بينه وبين ربه كان كاذب، بس في مستوى الظاهر لابد أن يفرغ ذمته، لأنه هذا الإقرار موجب لثبوت حق للطرف الآخر. واضح؟ يقول بلي، يقول عين المقر زين ما شاء، يعني بعبارة أدق نرجع له، نرجع للمقر، هي بعبارة دقيقة، نرجع إلى المقر، فإن قصد كيلا معينا فيجب عليه أن يذكر ما قصده، وإن لم يقصد شيئا معينا له أن يختار ما شاء. هي دقة التعبير، عين المقر ما شاء منها ما لم يغلب أحدها في الاستعمال على الباقي، وإلا حمل على الغلبة في الاستعمال. يقول فيحمل على الغالب، لأن الغالب قرين على التعيين، فلو ادعى شيء خلاف الغالب يكون ماذا؟ دعوة على خلاف الظاهر فلا تقبل. ولو تعذر استفساره ماذا نفعل؟ فالمتيقن هو الأقل، الأكثر مشكوك استصحاب العدم وتجري فيه البراءة. الفرق بين البراءة واستصحاب العدم ما هو؟ استصحاب موضوعي، من استصحاب عدم ثبوت الأكثر هي استصحاب ماذا؟ حكم له موضوع. أما براءة عن وجوب دفع الزائد هذا استصحاب، هي براءة في الحكم، براءة حكمية، البراءة عن وجوب لا يجب على المقر أن يدفع الزائد، هذا ماذا؟ هذا براءة في مستوى الحكم. فاستصحاب موضوعي والاستصحاب الموضوعي مقدم على البراءة الحكمية كما هو في حقق في الأصول على أي حال، لأن الاستصحاب مقدم على البراءة. يقول وكذا القول، يقول هذا ليش قال الوزن، يقول ما في خصوصية لكي الوزن، وكذا القول في النقد اللي هو الذهب والفضة. واضح؟ النقد يعني يقصدون في عبارات الفقهاء الذهب والفضة. وأيضا يأتي في زماننا لو قال علي 50 دينار، يأتي البحث وش قصدك بالدينار، فإن كان هناك متعارف في بلده الدينار البحريني فعلي دينار بحريني، إذا كان متعارف في غالب في يستعملون الدينار البحريني والدينار العراقي مثلا من باب المثال فيحمل على الغالب في الاستماع، إذا ما كان نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى المقر وهكذا. إذا كلش نحمل على الأقل، ومن هو الأقل؟ الدينار كان في العراقي كان كلش نازل. يقول ولو أقر بلفظ مبهم، الآن يقع الكلام في الإقرارات المبهمة، لو شخص أقر بشيء مبهم قال هكذا لزيد علي مال، هي مال مبهم مبهم مبهم، عين شيء، خب هي مبهم، هل هذا الإقرار، سؤال الأول، هل الإقرار صحيح ونافذ أو لا؟ السؤال الثاني بعد الفراغ عن صحته، ما هي الموقف العمل اتجاه هذا ماذا؟ اتجاه هذا الإقرار. اتفقت كلمات الفقهاء أن الإقرارات المبهمة تامة وصحيحة ونافذة، ويشملها إقرار العقلاء على أنفسهم ماذا؟ نافذ. وهذا من مميزات الإقرار عن سائر العقود والإيقاعات، العقود والإيقاعات كلها لا يمكن أن تقع بلفظ ماذا؟ بلفظ مبهم وبلفظ مجمل، لأنه يشترط في اللفظ سواء كان عقدا أو إيقاعا لا أقل أن يكون دالا على المراد. لو ما قلنا بالتوقيفية، واحد يبيع يقول آجرتك، يصير يقول أقصد آجرتك العين، أنا قصد أن أبيع العين، ما يصح. لابد أن يكون اللفظ المستعمل في الإيقاعات والعقود دالا على المقصود. هيدا ما قلنا بالتوقيفية الصيغة الماضوية، وقلنا اسم فاعل، وقلنا لفظ طالق مطلقتك غلط، هي اتنازلنا عن كل هذا. أقل شيء أن يكون لفظ دال على المقصود عرفان، بخلاف كتاب الإقرار، لأن الإقرار ليس هو عقد ولا هو إيقاع كما بينا في أول بحث الإقرار، إنما هو إخبار، والإخبار ليس بإنشاء، فما دام أخبر بثبوت ماله يصدق على إخباره، فيكون الإخبار ماذا؟ الإخبار ممضى، والإخبار لا لازم، لأنه في مقام الإخبار عن شيء يصح أن تستعمل في الإخبار أي لفظ، بخلاف إنشاء شيء لم يوجد في رتبة سابقة. إذا شيء في الإنشاء، يقول إنشاء، ما هو الفرق بين إنشاء والإخبار؟ من أهم الفروق الإيجادية والإخطارية، مر عليكم في الأصول صحيح في اللغة العربية. فإنه في الإنشاء هناك ماذا؟ إيجاد، وفي الإخبار هناك إخبار عن شيء قد تحقق في رتبة سابقة، والأمر الذي يستعمل للإيجاد لابد أن يكون اللفظ دال على الموجد، دال على الشيء الذي سيوجد. ولهذا في الإنشائيات عقود وإيقاعات، في الإيجاديات نحتاج إلى لفظ دال على الإيجاد، بخلاف ماذا؟ بخلاف الإخطار، فقط أنا أخطر، أخطره بأي شيء، صحيح؟ أخطر بأي شيء. ولهذا كما درستم في الأصول، لو تقارن الكتاب، كتاب الأصول تقارن مع شخص، هذا الكتاب تقارن مع جعفر، هذا الكتاب الأصفر الطويل تقارن مع جعفر، أستطيع أن أخبر بجعفر بالإشارة إلى هذا الكتاب، إذ لو حضر في ذهن الشخص هذا الكتاب حضر في ذهنه ماذا؟ جعفر. واضح؟ فهذا فإخبار سهل المؤنى بأي لفظ يأتي. خب بعد الفراغ عن أن الإقرارات المبهمة تامة، خب ما هو الموقف العملي اتجاه ذلك؟ نقول موقف العملي بأن المقر يعين ويفسر مراده من ماذا؟ من إقراره. فعندما قال لفلان علي مال، نسأله وش قصدك بالمال؟ يقول مال أنا أقصد 50 دينار أو 100، يقبل كلامه في تفسيره. أنا كنت أقصد من المال كم؟ أشير إلى 50 دينار و100 دينار أو ما شاكل ذلك، حتى وإن قال. هي بالقاعدة عامة، يأتي الآن نقرأ ونطبق بعض النكات تأتي. يقول ولو أقر بلفظ مبهم صح إقراره، حين المقام الأول إقراره ماذا؟ صحيح. وألزم تفسيره، يجب عليه أن يفسر، وألزم يعني يجب عليه التفسير، سيأتي النكتة في آخر لماذا يجب عليه التفسير. ولو لم يفسر ماذا نفعل؟ هل يحبس؟ هل يقتل؟ هل يضرب؟ هل يأتي إن شاء الله. يقول واللفظ المبهم مثل ويش؟ قال كالمال والشيء والجزيل، له علي شيء جزيل مثلا، هي جزيل واس، ما يقول له علي جزيل، له علي شيء جزيل. يقول هكذا له علي مال، يسكت، أو له علي شيء، تاتن يقول لا يوصف، له علي مال عظيم، شيء عظيم، شيء جزيل، زين، شيء حقير. يقول واللفظ المبهل كالمال والشيء والجزيل والعظيم والحقير. بعد يقول شيء ثاني، عندنا عبارات أخرى، والنفيس ومال أي مال، شو العبارة؟ يعني له علي مال أي مال، ما أدري مال أي مال حين. خب الآن هو قال له علي مال عظيم ومال جزيل ومال أي مال، خب ومال نفيس. خب الآن هل يقبل بأي تفسير؟ يقول الشيطان يقبل بأي تفسير، عجيب. حتى وإن أقر أنه عليه ماذا؟ 100 فلس. خب قال لماذا أيها المصنف؟ حتى وإن كان، حتى وإن فسره بالقليل، مال قليل يقبل، مع أنه قال مال عظيم ومال جزيل ومال نفيس ومال أي مال، كيف يفسره بال50 فلس أو ب100 فلس؟ يقول المصنف بأنه يقبل تفسيره وإن قل، لأن المال القليل أيضا عظيم، والمال القليل أيضا جزيل، والمال القليل أيضا نفيس. ليش؟ لماذا المال القليل عظيم؟ يقول المال القليل عظيم لأنه من استحله وسرقه يخلد مثلا، تقطع يده مثلا، أنه عليه جناية، يدخل النار، يستحل مال الآخرين، فالشارع رتب آثار شرعية على هذا المال حتى وإن قل، فمن هالجهة يكون هذا المال عظيم، لأن الشارع لا يفرق بين المقدار القليل والمقدار الكثير، فيثبت أحكام السرقة وأحكام الغاصب وأحكام استحلال مال الغير. وعندنا روايات من استحل مال أخيه فعليه كذا وعليه كذا، فكيف تدعي أن هذا المال في ذهنك أن هذا المال ماذا؟ المال خطير. واضح؟
بس هذا خلاف طارق
كلام. لا مو خلاف، هو يقول أنا أقصد، بلي أنا أقصد، أنا متشرع، أنا عندما أقول مال كثير،
أنا أي واحد متعارف يقول أنا علي مال عظيم،
عظيم بلي. خب هات شوف عبارة لطيفة ما تصنف. يقول ويقبل تفسيره بما قال، عجيب. ليش؟ قال لأن كل مال عظيم خطره شرعا، لأن كل مال عظيم، شوف كله هي مبتدأ، لأن سف الله اسم، لأن زين عظيم هذه لأن كل مال عظيم. نعم. كل مال عظيم خطره شرعا. فعندما قال عظيم لعله أنا يقول أقصد بالعظيم يعني خطير شرعا، يقبل لما يقبل مبهمه. أنا قلت أنا علي مال عظيم أقصد عظيم شرعا، والعظيم الشرعي حتى المال 100 فلس عظيم شرعا، ما قلت عظيم قدرا، قلت عظيم وهذا مبهم. لو قال علي مال عظيم مقدارا خبلي هذا ما يقبل، لكن قال عظيم جزيل نفيس هي كلها أموال نفيسة كما ينبه عليه. نعم
فأنه بشيء مال يعبرون عن الشيء
مثلا
يفرقون بين
الخطير
والحقير.
نعم.
يقول مثلا هدية مثلا في الخمس
هي مسألة ثانية ما لها علاقة بالإقرار.
يعني
وصف للهدية، الهدية الخطيرة وهدية الحقيرة ناظر للمقدار مو ناظرين إلى القضية الشرعية. هذا مقر قال علي مال، إحنا ما ندري هذا مال يقصد مقدارا خطير مقدارا نفيس أو شرعا، فيقول إحنا ما ندري مبهم فيقبل بتفسيره، بينه ظاهرا يقبل بينه وبين ربه خب هي حكم باطني ما له علاقه، اذا كذب خب عليه قيام يعني كان حكم ظاهري فقط، بينما واقعا يجب عليه ان يفسر حسب ما حسب ما يلتفت في نفسه انه خطر شرعي، فيقول عليه مال عظيم هو يقصد مال عظيم شيء اخر يجب عليه ان يفسره. ماذا احنا نقول؟ لا، لو فسره بكذا يقبل، واضح وظيفتنا احنا نقبل كلامه. خب قال كما ينبه عليه كفر مستحله من استحل مال أخيه كونه كافرا كما في الروايات، حتى وإن كان قنطار، حتى لو كان دينار، حتى لو كان مبلغ جدا قليل. لا بل الكفر هنا يعني الكفر ليس مع كفر اصطلاحي قطعا، الكفر العقائدي، لكن نفس الكفر يعني الكفر يعني هذا الفسق أو مثلا الخروج عن الطاعة الإلهية يسمى كفر، لكن نفس تعبير القرآن أو نفس تعبير الرواية بأن هذا كفر ألا يدل على عظم هذا الشيء الذي يؤدي إلى كفر صاحبه؟ لو كان شيء خطير ما له اهتمام شرعي ما يؤدي إلى كفر صاحبه بحيث يستحق العقاب. يقول كما ينبه عليه كفر مستحله فيقبل في هذه الأوصاف. يقول ولكن لا بد من كونه مما يتمون. هناك نكتة هي مهمة لكم في باب البيع مفروض تنقح. هناك فرق بين عنوان الملك وعنوان المال. ما هو النسبة بين المال والملك؟ أحد يستطيع جواب ما هي النسبة بين المال والملك؟ مر عليكم هاي مفروض من أهم المطالب في يعني في كتب المعاملات. النسبة بين المال والملك العموم والخصوص من وجه. فحينئذ لابد أن نبين ما هي ضابطة المال وما هي ضابطة الملك، ونحن نشير هذا من باب الإشارة لا من باب التفصيل، وإلا تفصيله في كتاب البيع، في كتاب شراط العوضين في البيع. نقول المراد من المال هو كل شيء يبذل العقلاء بإزائه ماذا؟ الأموال، ويبذلون بإزائه أقول الأموال. نعم، بحيث العقلاء يرغبون في اقتنائه حيث ما مال. واضح؟ إذن كل شيء يبذل العقلاء ويتنافس العقلاء لاقتنائه، ويبذلون الأشياء ويبذلون الأثمال ماذا؟ لأخذه، يسمى مال. فمثلا الكتاب العقلاء يبذلون بإزائه ماذا؟ الثمن لكي يبذل لكي يقتنوه. واضح الفكرة؟ أما عود الكبريت، حبة الحنطة، هل تسمى؟ هل يبذل حبة الحنطة الواحدة هل يبذل العقلاء عادة بإزاء مال للاقتناء؟ وهل يتنافس العقلاء لاقتناء حبة من الحنطة؟ نقول لا، فيقال أنه هذا ليس بمال، حبة الحنطة ليست بمال. ويقولون هناك في محله أن عدم مالية الشيء إما تكون لخسته ولوضاعته كدودة كالذبابة كالخنفساء. هل العقلاء يبذلون الأموال لكي يحصلوا على ذبابة أو على دودة أو على خنفساء أو على كذا؟ العقلاء بما هم عقلاء عادة لا يبذلون المال بإزاء ماذا؟ بإزاء بذل هذه. ليش؟ لوضاعتها، وإما أن يكون لقلتها كحبة الحنطة ومثلا ماذا حبة الأرز. لقلة هذا الشيء العقلاء لا يبذلون بإزاء المال، هذا لا يسمى مالا. لكن حبة الحنطة مملوكة أو غير مملوكة؟ مملوكة. فلو اشترى الإنسان كيس ماذا؟ كيس ماذا؟ كيس حنطة أو كيس أرز، كل حبة حبة يكون داخلة في ملك الإنسان. فالحبة الحنطة يقال في حقها ملك ولا يقال في حبها مال. ولو أهدى لشيء، ولو أهدى شخصان أو مثلا استولى الإنسان على ذباب أو على دود قز أو ما شاكل على ذلك، قد يقال أنه هذا ملكه، لكن هل هذا مال؟ ليس بمال. فإذا صح أن يقال في حبة الحنطة أنها ماذا؟ أنها ملك وليست بمال. خب الآن منقضى الكلام عموم خصوص واضح حد الآن مطلق، ما قلنا من وجه كيف يكون الشيء مال لكن مو ملك. واضح المباحات العامة، الطير في الهواء هذا ماذا؟ مال لكن ملك، مباح عام، هل هو ملك؟ ليس ملكا لأحد. هذا ماذا؟ هذا مال. فالنسبة بين المال والملك العموم والخصوص ماذا؟ الوجهي. هذا بحث يعني بحث جزئي إن شاء الله، يعني بحث معمق، هذا مو محلهني، بس أنا باب الإشارة المصنف أشار إليه. بحث في شراءة العوضين بأنه هل يشترط في المثمن وفي الثمن الملكية أو المالية؟ تذكرون في باب شراءة العوضين المثمن، الإنسان سوف يشتري شيء مثمن، هل لا بد أن يكون مالا أو ملكا؟ قالوا لا بد أن يكون مالا لا ملكا. الملك لا يكفي في تصحيح البيع، المصحح للبيع هو الملك المتصف بالمالية. فلا يصح لك أن تشتري حبة حنطة، هي مو بيع، غلط، ما هي مو معاملة بيع. ولا يمكن أن تجعل حبة الحنطة ثمن، فحبة الحنطة التي هي ليست بمال لا تجعل لا عوضا ولا معوضا. خب هناك آثار أو بحث غير مفصل، وش الآثار للملك وش آثار المال؟ لابد أن ندقق في أن الأحكام تارة الغصب، الغصب هل هو للمال أو الغصب للملك؟ أبحث مفصلة. لو واحد جاء وخد حبة حنطة، جاء واحد يقول حبة حنطة مو مال، خب هل يترتب عليه عقاب؟ هل يسمونه ائتلاف؟ هل يضمن؟ يضمن وش؟ أبحاث جدا مفصلة في التفريق بين المال والملك. ما بقول لكم واجب لأنه تعبون، خاف على أي حال كل إنسان يبحث على راحته. هذه مسألة آثارته، وش الفرق بين المال والملك؟ أشارنا إليه ما هي الآثار المترتبة على المال وما هي الآثار المترتبة على الملك، الغاص متمتر على المال أو الملك، الضمان على المال أو الملك، العوضين، الإجارة، ما شاء الله من المطالب. إذا اتضح كل هذا نأتي إلى عبارة المصنف، نقول المصنف يقول لا بد في مقام التفسير أن يفسره بشيء له مالية عرفية. فإذا قال لفلان علي شيء أو شيء عظيم لا بد أن يفسره بما يتمول عرفان، يعني له ماذا؟ له مالية. أما لو فسره بشيء ليست له مالية حتى وإن كانت مملوكا لا يقبل. فلو قال نقصد حبة من حنطة أو عود كبريت، عود كبريت مستعمل، أقصد أن عود كبريت مستعمل بعد، هل يقبل كلامه؟ ما يقبل كلامه. ليش؟ أن هذا ليس بما، ليس بمال. ولهذا قال ولكن لا بد من كونه مما يتمول، يعني مال عرفان. يقول أي يعد مالا عرفا لا كقشرة جوزة، قشرة الجوز هذه ليست بمال وإن كانت ملك، من اشترى جوزة ملك قشرها فيكون القشرة مملوكة لكن ليست بمال. وماذا؟ وحبة دخن، دخن نوع من أنواع ماذا؟ الحبوب، دخن يسمى، أنا ما أعرف يعني، بس نوع من أنواع الحبوب مثل الحنطة والأرز، ما يعني علاقة الآن، مو مهم، حبة يعني نوع من أنواع الحبوب، حبة دخن أو حنطة إذ لا قيمة لذلك عادة. مو تقول حبة حنطة واحد قد يقتنيها، في إنسان قد يقتني حبة حنطة لكي يكتب آية من القرآن عليها، ولهذا هذا ذكر في متحف كتب القرآن، عجيب، القرآن كله على حبة من أرز، جدا من العجائب، واحد كاتب عن القرآن أو سورة كبيرة على حبة، واحد قد يقتنيها من باب أنه ماذا؟ من باب أنها شيء أثري. نقول إحنا عادتان واضح؟ عادتان هذا الشيء لا يقتني له العقلاء. نعم قد تتعلق غرض شخص أن يجمع كما ذكروا الديدان والخنافس، ليش يجمعها؟ لكي يضرب بها عدوة، شخص عنده عداوة ويا شخص يجمع الديداء والخنافس ويبذل أغلى لكي يشتري ديداء وخنافس لكي ماذا يرمي بها صاحبه. فقد يكون هي مملوك لكن هذا ماذا أغراض شخصية ما يتعلق بها ماذا تحقق عنوان لا على العناوين يعني على النوع مو على الأغراض الشخص الشخصية.
إذا شاهد ذلك إذا شيطان على الملائكة القابلة
ليش؟
لو كان مثلا للمقرمة مثلا غرض
ملك لا أقول إذا كان لا قصدي إذا كان شيء ملك يعني غض النظر إحنا قاعد نتكلم عن غرض شخصي مسألة المالية.
أنا أقصد هذا إذا كان المالية تمول على هذا أنه لا يمكن الإقرار بمالية تمول على
ليش
له غرض شخصي
لا ليش أقول هذه الحبة الحنطاء الفلانية لفلان لا أقول لا ما أقول أقول علي علي شيء لفلان فسره إيش أقول هاي حبة الحنطاء هل يقبل ما يقبل كلامه مع أنه في الواقع قد يكون أنا غصبت حبة الحنطة وحطيتها في كيسي لكن هذا ما يقبل كلامي يقول فسر تفسير لابد أن يكون الشيء له مالية عرفية لا يمكن استرجاع حقه ما في إشكال لا يصح البيع والشراء والمعاوضة عليه أما لو أخذه غصبا يجب عليه إرجاعه. لو أنا دخلت الآن بيت وأخذت حبة من الحنطة ما يجوز أخذها
إذا ما كان يقدر مثلا
يرجعها بدون إقرار محتاج إقرار يقول مال عظيم يقول علي حبة من الحنطة احنا كلام لو قال مال وفسره بالحنطة يصح أن يقول بشيء لا يتمول بس بمدلول مطابقي يقول علي حبة من الحنطة يقبل احنا قال علي شيء وفسره بالحنطة ما يقبل هاي بحثنا واضحة خب ما أقول ما يمكن يتعلق الإقرار بقشرة الجوز لا يمكن وحبة الأرز لكن نقول لو قال علي شيء أو علي ما عظيم وفسره بالقشرة الجوز لا يقبل لأنه لا يقع الإقرار على المملوكات التي لا مالية لها مبحث ثاني ده يقبل ما في إشكال يقع لا يقبل التفسير مو الإقرار لا لو قال علي شيء قلنا يفسر الشيء قال أنا أقصد بالشيء حبة من الحنطة لا يقبل تفسيره أنه أراد من الشيء الحبة لكن لو أقر ابتداء بالمدلول المطابقي علي حبة من الحنطة ما في إشكال يصح الإقرار ده كلامنا كله في مقام التفسير الآن
لماذا يصح
الإقرار
لو أقر
بقشرة وقلاء على أنفسه
مع أنه الإقرار لابد أن يكون ضد مصلحته وش مصلحته في أن يعني يحيز هذه القشرة من الجوز
ما في مو ضد مصلحة الإقرار ما اشترطنا نقول إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ فهو أقر على نفسه بأنه أخذ حبة الحنطة عدوانا أو قشرة الجوز عدوانا فيجب عليه أن يقول ويرجعه إلى مالكه أو لا يقول يعطيه ما في إشكال يعني ما الإشكال
خلاف مصلحتك أن في تعريف
لا هذا خلاف مصلحته أنت يكون في كيسك ماذا حبة حنطتين أو قشرة من الجوز مملوكة قال فيها انتفاعات جزئية دودة قز أو قنفساء فيها ماذا فيها ماذا فيها فيها غرض قد يكون غرض شخصي
لكن مالية
مالية مالية نعم ولهذا يقول وقيل بلي لا قشرة جوزة أو حبة دخن أو حنطة إذ لا قيمة لذلك عادة وقيل
أصر أن هذه قشرة أصر كما فسر
ما يقبل يحبس كما سيأتي يحبس يسجن يسجن حتى انه يعني يقول من باب المقدمه يدفع الضرر عن نفسه يقول انا اقصد مثلا 50 دينار هو اوقع نفسه في المشكله ليش تقول شيء مبهم ما مثلا خذ هي الان لا يضيع الوقت هذا يقيل وقيل يقبل ذلك لانه مملوك شرعا والله بعض العلماء قال المدار في ماذا في التفسير لا على المالية على الملكية فحتى لو لم يكن مالا لكن كان مملوكا فيقبل ذلك واضح إذن هناك أن نزاع بين العلماء بأنه في مقام التفسير هل يصح أن تفسر بشيء لابد أن يكون مال أو يصح حتى لو كان مملوك غير مال بعض العلماء قال المدار على ماذا على المملوكية ما دام هذا مملوك ويملك يصح أن يقر به وقيل يقبل بذلك أي بذلك مما من كونه ماذا لا يتمول كقشرة الجوز أو حبة حنطة لأنه مملوك شرعا هاي شوف العبارة إذا واحد ما يستطيع فرق بين المال والملك ما يفهم العبارة ولهذا أنا قدمت مقدمة للتوضيح الفرق بين المال والملك والحبلي إن قلت أيها أنتم تقولون بأنه مملوك صحيح، لكن العرف ماذا يفهم من لو قال أن له علي شيء؟ يعني له علي مال، فيحمل بلحاظ العرف على ماذا؟ على ماذا يحمل العرف؟ على المال أو الملك؟ على المال. أما لو فسره بملك هذا شيء يأباه العرف. ها يقولون هؤلاء أنه إذا دار الأمر بين الحقيقة الشرعية وبين الحقيقة العرفية فالحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية. وش قصدهم هالكلام؟ درستم في باب الأصول أيضا أنه عندنا شيء اسمه حقيقة شرعية وعندنا شيء اسمه حقيقة عرفية. مثال ذلك مثلا لو جاءت هكذا رواية من باب التوضيح، كثير الشك لا يعتني بشكه. هذه كثير الشك ما هو المراد منها؟ العرف يفسرها بتفسير، يقول كثير الشك مثلا من يشك مثلا في كل 5 صلوات مرة، هذا كثير الشك. لكن جئنا إلى الشارع وقال كثير الشك هو من يشك من لا تكون له 3 صلوات متوالية إلا ويشك فيها مرة واحدة. فعندي شيء في العرف وعندي شيء في الشرع. إذا تعارضت الحقيقة الشرعية في موضوعات الشارع مع الحقيقة العرفية والمعنى العرفي يحمل اللفظ في لسان الشرع على أي معنى؟ على المعنى الشرعي، ولا يحمل على المعنى العرفي. إذا اتضح ذلك فنقول إذا قال الإنسان لي لفلان شيء ومال، هذا المال بالمعنى العرفي لا يطلق على المملوك الذي ليس بمال، واضح؟ فحبة الحنطة لا تسمى مال عرفا، واضح؟ لكن لو أتينا إلى الشارع فإن الشارع قال حبة الحنطة ما دامت مملوكة وإن لم تسمى مالا عرفا لكن أنا أجعلها مالا شرعا، فحبة الحنطة يطبق عليه عنوان المال الشرعي لأنها مملوكة، وإن كان لا ينطبق عليها المال العرفي. فحينئذ إذا قال المقر علي مال أو علي شيء وفسره بماذا؟ بحبة الحنطة. حبة الحنطة يقال عنها ماذا؟ مال شرعي، وإن لم يكن مالا ماذا؟ عرفي. لكن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية فيقبل كلامه في التفسير، لأنه إذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والمعنى الشرعي والمعنى العرفي يقدم معنى الشرع ويقبل. فنقول الشارع ما دام قال هذا ماذا؟ مملوك، يعني هذا مال شرعا، فيقبل كلامه، واضح؟ ولهذا هذا يرد يقول هذا وقيل يقبل بذلك لأنه مملوك شرعا، والمملوك الشرعي يعني مال شرعا. إن قلت هين بيدفع إشكال، هذا يأباه العرف وتفسير الإقرار بشيء خلاف العرف لا يقبل. يقول ها، يقول والحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية، واضح؟ هذا رد على هذا الإشكال. والمال حقيقته الشرعي يقال عن مطلق الملك حتى وإن كان ليس مالا عرفا. يقول والحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية، وهي الدليل. الدليل الثاني قل ولتحريم أخذه بغير إذن مالكه. ها يقول هناك آثار رتبها الشارع على عنوان الملكية، فقد فالشيء إذا كان مملوكا وليس بمال، ما هو الأثر المترتب على حبة الحنطة وقشرة الجوز؟ هناك أثران أشار إليهم الشهيد الثاني، هي مطالب جدا مهمة يعني لطيفة، يعني ما مذكورة في كثير من الكتب، حمر علينا في يعني هذا يذكر في الشيخ العظم ذكرنا في الرسائل رسال الله في المكاسب أيضا بمطلب ليس بالتفصيل. يقول الشهيد الثاني بأن المملوك حبة الحنطة دي اللي أنت تفكرها حبة حنطة مشي، يقول فيها أثران، هي حبة فيها أثرين عجيب. الأثر الأول بأنه يحرم على الشخص أن يأخذها لأنه ينطبق عليها عنوان ماذا؟ عنوان الغصب. فالغصبية ما هو موضوعها؟ المال أو الملك؟ الملك ليس المال. إذن الغصب موضوعه الملك لا المال، فيحرم أخذ ماذا؟ عندما نقول يحرم أخذ مال الغير، يعني مال الشرعي للغير، سواء كان مالا عرفا أو مملوكا. هاي الأثر حرمة الأخذ. الأمر الثاني وجوب الرد، لو شخص أخذ حبة حنطة أو قشر الجوز أو دودة أو ماذا من شخص يجب عليه أن يردها. فالشارع ماذا؟ رتب آثار على هذا المملوك. فإذا جاء وفسر فلعله أخذ حبة الحنطة فقال فقال هكذا، فقال علي شيء عظيم وفسره بحبة الحنطة، يقبل لما يقبل؟ يقبل، لأن الشارع رتب آثار على حبة الحنطة، لأنه يحرم غصبها ومستحلها يكون موجبا لماذا؟ للكوف، لأنه فعل حرام حراما. فنفس الذي ذكرتون في المال يأتي أيضا في المملوك، لأنه قلتم بأنه في المال ليش يقبل؟ لأن الشارع ماذا؟ حرم أخذ هذا المال. وإن قال نقول خبيدة كان مدار ذلك، الشارع حرم أخذ المملوك حتى وإن لم يكن ما مالان، واضح الفكرة؟ ولهذا يقول ولتحريم أخذه، أخذ ماذا؟ هذا يعني هذا القشرة الجوز وحبة الدخن، زين، ولتحريم أخذه هي المملوك شرعا بغير إذن مالكه ووجوب رده. أيها المصنف ماذا تقول؟ إذن هذا القيل في قبال قول الشهيد الأول، الشهيد الأول يقول المدار أنه لابد في مقام التفسير أن يفسره بالمال، هذا القيل يقول لا، المدار على الملك. يقول ويشكل بأن الملك لا يستلزم إطلاق المال شرعا والعرف يأبى. خب أنا أشار في هذه العبارة إلى إشكالين. الإشكال الأول، التفت المطلب، إحنا عندنا عنوان ملك وعندنا عنوان ماذا؟ مال، صحيح؟ نسألكم، أنت قلت بأن الحقيقة الشرعية تعارض مع الحقيقة ماذا؟ العرفية. من قال لك بأن المملوك يسمى مالا؟ حبة الحنطة ما تسمى حتى مال شرعا، حبة الحنطة تسمى ماذا؟ مملوك، لا تسمى مالا، فلا تعارض بين حقيقة شرعية وحقيقة عرفية. أش عرف يقول هذا مال وحبة الحنطة ليست بمال، الشارع ما يقول إنه مال، يقول أنها مملوكة، فإقحام مسألة أنه هذه مال عرفان ومال شرعان أصلاً ليس لها مدخلية في البحث، لأن الشارع ما قال حبة الحنطة مال، قال حبة الحنطة ملك، فدعوى أنه هذه حقيقة شرعية تعارض مع الحقيقة العرفية لا محل له من الإعراب، واضح الفكرة؟ لأنه إحنا ما عندنا هنا تعارض أصلاً، هو قال علي مال أو علي شيء، قلنا فسر لي المال، قال المال أنا أقصد بحبة الحنطة، حبة الحنطة لا تسمى مال لا شرعا ولا عرفا، فلا يقبل تفسيره حينئذ.
شيخ أنا الفرق هنا أنه قال مملوك شرعا،
مملوك شرعا بلك ليس مالا شرعا، فرق بين المملوك
أنه في رده في جواب
لا 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 من وين عرفنا هذا؟ قال والحقيقة الشرعية مقدمة على العرف، هذا الدليل، احنا فهمنا هذا الدليل، معناه انه عندما قال علي مال هذا المال له اطلاق شرعي وله اطلاق عرفي، الاطلاق العرفي ان حبة الحنطة لا تسمى مالا لكن الشرع يسمىها مال، ليش يسمى مال؟ لانها مملوكة شرعا والمملوك الشرعي هو مال شرعي، هذا مستوطن من دليل أفهمنا. احنا قلنا بأنه أصلا ما في تعارض، لأن المملوك الشرعي ليس هو مال، حتى ماذا؟ حتى مال ماذا؟ حتى مال شرعي، الشرع قال هي مملوك ما قال مال، فإذا قال علي مالان هل يقبل أن يفسره بماذا؟ بحبة الحنطة، حبة الحنطة ليست لا مال شرعي ولا مال ماذا؟ ولا مال عرفي، فحينئذ ليس عندنا إطلاق للشرع للمال، فنرجع إلى العرف، ما عندي إطلاق شرع للمال، الشرع ليس عنده اصطلاح في معنى المال، عنده اشتراء، عنده اصطلاح في معنى الملك لا اصطلاح في معنى المال، فحينئذ اذا رجعنا اذا وصلت النوبه الى ماذا؟ الى العرف، العرف يأبى ان يطلق على ماذا؟ على حبه الدخان او حبه الدخن او حبه ماذا؟ الحنطه، يقال عنها ماذا؟ مالون. شوف العباره، يقول ويشكل بان الملك لا يستلزم اطلاق اسم المال شرعا، فكونه مملوكا شرعا لا يساوق انه مالون شرعا، لكي تقول تعارض الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية، أصلا لا معنى لذكره هنا. خب إذا كان ما في، إذا كان إطلاق المال لا يستلزم، إذا كان الملك لا يستلزم إطلاق المال، ماذا نبحث؟ نقول الشرع ما عنده اصطلاح للمال، نرجع إلى العرف، والعرف يأبى يعني والعرف يأبى أن يطلق المال على ماذا؟ على الشيء غير المتمول. إذن هذا ناظر أول شيء إلى دفع إشكال. بعد ذلك نرجع نتصل النوبة إلى العرف. إذا صلت النوبة إلى العرف، العرف ماذا يقول؟ يقول أن هذا ليس بمال. نعم، يقول نعم يتجه ذلك تفسيرا للشيء وإن وصفه بالأوصاف العظيمة. ها، الآن شوف المصنف، شوف دقة عند المصنف في المطلب. يقول إحنا وش كنا في عبارة الشيء الأول؟ عندنا مال وشيء، صحيح؟ فلا وصفنا مال جزيل، مال عظيم، مال نفيس، مال خطير، شيء عظيم، شيء جزيل، شيء خطير. يقول الدق بالدقة، إذا أردتم يقول شيء ثاني الدقة، تارة المقر يقر بالشيء وتارة يقول بعنوان المال. إذا أقر بعنوان المال فلا يقبل تفسيره بالشيء ماذا؟ غير المتمول. فإذا قال علي مال أو علي مال عظيم أو علي مال نفيس فلا يقبل تفسير إلا بما هو مال. فلو فسر بحبة الحنطة يقبل؟ لا يقبل، لأنه ليس مال لا شرعا ولا عرفا. والمملوك الشرعي لا يسوق المملوك العرفي، أو المملوك الشرعي يسوق المال الشرعي. لكن لو قال علي شيء جمع عبارة الشيء، أو قال علي شيء عظيم أو علي شيء نفيس، يقبل أو لا يقبل؟ قال يقبل، لأن حبة الحنطة لكونها مملوكة شرعا تسمى شيئا. واضح؟ حتى وان لم حتى لو لم تكن مملوكة تسمى ايضا ماذا؟ شيئا. ولهذا قال يقول نعم يتجه ذلك، اي ذلك تفسيره بما لا يتمول. واضح ذلك؟ يعني ان يفسره بشيء لا يتمول، يعني المملوك، تفسيرا للشيء وإن وصفه بالأوصاف العظيمة. ليش حتى وإن وصفه بالأوصاف العظيمة؟ لما ذكر، أيه الذي ذكر؟ أن الشرع رتب عليه أحكام شرعية، حكم بكفر مستحل له وأنه يجب رده وأنه يحرم أخذه. خب، ويقرب منهما لو قال له علي حقان. وش يقرب من؟ إيه لو قال له علي حقان هل يقبل تفسيره بالشيء الذي لا يتمل أو لا يقبل؟ يقبل، لأنه يقال له حق، لأن الشرع رتب حقوق على المملوك وهو أنه يجب رده. واضح العبارة إن شاء الله. يقول ولي بلي، يقول ويقرب منهما لو قال له، يقرب منهما لأنه يقبل، زين، يتجه ذلك تفسيرا زين لما يقرب منه بلي، ما لو قال له علي حقهم. يقول وفي قبول تفسيرهما. يقول احنا جبنا الآن عبارتين، الشيء والحق. الشيء والحق لو فسره بالمملوك يقبل ما يقبل؟ يقبل. خب هذا بعد تحدى حين قال هكذا له علي شيء أو له علي حق، وش قصدك بالحق؟ ما قال حبة حنطة، قال رد السلام. واضح؟ أو تسمية العاطس لأنه عطس، فمن باب الحق أنه يدعى له، يقول يرحمكم الله، ففسر الحق بأنه ماذا؟ بالشيء غير المملوك شرعا أيضا، مو حبة حنطة، حتى حبة حنطة ما يريد يدفعها. ماذا يقول؟ يقول علي تسمية العاطس، أقول يرحمكم الله، فهل يقبل أو لا يقبل؟ شوف عبارة، يقول وفي قبول تفسيرهما، تفسير الشيء والحق، بماذا؟ برد السلام، لأن رد السلام من حقوق المؤمن. والعيادة لو حق أنه مريض الآن عيد، فقال إن قاعد سمع شخص مريض أتكلم يا الشيخ، قلت له الشيخ قال لي فلان مريض، أقول هكذا لفلان علي حق، قلت تعال حق عليه، أقررت. خب هاي إحنا نتزاولها، يعني أقررت، ما هو فسر إقرارك؟ أقول لها يعني عيادة المريض هل يقبل أو لا يقبل؟ قال بلي، يقول وفي قبول، دعنا نقرأ العبارة ننتهي. يقول وفي قبول تفسيرهما برد السلام والعيادة وتسمية العاطس، تسمية يعني الدعاء للعاطس يرحمكم الله، تسمية زين، وجهان، هذا له وجهين، وجه واحد وجهين، يأتيان إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على